أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان السلام في تحت القراءة. السلام عليكم السلام ورحمة الله. وصلنا إلى أنه من يتعذر عليه القراءة، سواء تعذرت عليه الفاتحة أو السورة، وآخر ما وصلنا إليه أنه من تعذر عليه الفاتحة لم يحسن شيئا من الفاتحة، ولم يحسن شيئا من القراءة من ذات القرآن، فعليه أن يقرأ وأن يذكر الله تعالى بمقدار الفاتحة، يعني ينتقل فرقه إلى الذكر. بعد ما لا يجب عليه أن يقرأ باعتبار أنه لا هو يحسن شيئا من الفاتحة ولا هو يحسن شيئا من باقي القرآن، فماذا يفعل؟ قلنا أن الفاتحة لا تسقط، سورة الفاتحة لا تسقط عن المصلي. نعم، السورة الأخرى التي بعد الفاتحة تسقط إذا لم يعلمها المكلف، تسقط عليه قراءة سورة، أما الفاتحة فلا تسقط بحال. لهذا في هذه الحالة المكلف الذي لا يعرف سورة الفاتحة ولا يعرف أي قرآن آخر يكون بديلا عن الفاتحة، ما هو حكمه؟ ذكرنا في آخر الدرس السابق أنه أن عليه أن يذكر الله تعالى بقدر الفاتحة. ثم هذا السؤال الجديد، قال: وهل يجزي مطلق الذكر؟ يعني حتى لو لم يكن من التسبيحات الأربع المعروفة. ملخص الكلام أنه يجب عليه أن يسبح بالتسبيحات الأربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لازم يسبح بهذه التسبيحات حتى تكون هي بديل عن الفاتحة، هو هذا الذكر اللي تقصدونه، أم لا مطلق الذكر أي ذكر حتى ولو لم يكن من التسبيحات الأربع المتعارف، حتى لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله من حوكل يأمون، ليس كل التسبيحات الأربع. وهذا أيضا يصدق عليه أنه ذكر يكون بديلا عن الفاتحة، لهذا قال: وهل يجزي مطلق الذكر أم لا، أم يعتبر الواجب، يعني الذكر الواجب في الأخيرتين، يعني في الركعتين الأخيرتين اللي هن الثالثة والرابعة، والذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين شخص به التسبيحات الأربعة. إذا السؤال واضح، هذا الذكر اللي يكون بديل عن الفاتحة هل هو خصوص التسبيحات الأربعة التي نقرأها عادة، عليكم السلام، التي نقرأها عادة في الركعة الثالثة والرابعة، هل هذا هو الوحيد الذي يكون بديلا عن الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، أم لا؟ أنه يمكن لك أن إذا لم تعرف الفاتحة يمكن لك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويمكن لك أن تقرأ بأي ذكر آخر حتى لا حول ولا قوة إلا بالله ما شكل من الأذكار الأخرى. هذا هو السؤال، ما هو الجواب؟ قال: وهل يجزي كذا أو كذا؟ قولان، اختار القول الثاني منهما اللي هو القول باعتبار كون الذكر هو التسبيحات الأربع بالخصوص، اختار ثانيهما المصنف في كتاب الذكر. لماذا؟ ما هو حجته ودليله؟ قال: لثبوت بدلية هذا الذكر اللي هو الذكر الخاص سبحان الله يعني التسبيحات الأربع، لثبوت بدلية التسبيحات الأربع، هذا الذكر الخاص لثبوت بدليته عنها، يعني عن الفاتحة في الجملة على الأقل. صدق هو ثبت أنه في الركعة الثالثة والرابعة يتعين على المكلف أن يقرأ التسبيحات الأربعة، يتعين؟
لا يتعين.
أنت مخير بين الفاتحة والتسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة، مو شيء، هذا المعروف، وهذا شيء عند المصنف في الذكرى يدل على أنه التسبيحات الأربعة وثبت بدليتها عن الفاتحة. هسه ما قلنا بالجملة، لم نقل في كل الموارد، لكن لما ثبت بدليتها في الجملة في بعض الموارد فهذا يكفي للحكم لمن بالبدلية، حتى هنا إذا كنا في مقام الشك. أما الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل لديكم دليل أنه ثبتت بدليتها عن الفاتحة؟ يقول لا ما عندنا دليل. يقول جيد، فأنا الذكر الخاص اللي هو التسبيحات الأربع لدي دليل على ثبوت بدليتها عن الفاتحة، غير هذه التسبيحات الأربع لم تثبت البدلية، فلا دليل على الاشتجاء بها عن بدل الفاتحة. هذا هو دليلهم، هذا رأي المصنف للذكرى. قال المشارح: وقيل، والقائل هو الشيخ الشيخ الطوسي والمحقق أيضا في المعتبر ذكر ذلك أيضا، وقيل لا يجزي مطلق الذكر، يعني سواء كان التسبيحات الأربع أو غيرها، المهم أن يكون بقدر الفاتحة. لا عفوا، يقول وإن لم يكن، لا حتى وإن لم يكن، وإن لم يكن يعني هذا الذكر بقدرها، يعني بقدر الفاتحة. إذن هذا رئيس يعني يريد أن يقول أنه يجزي مطلق الذكر تسبيحات أربع أم غيرها، وحتى لو كانت لا حتى لو كان هذا الذكر ليس بمقدار الفاتحة، أقل من مقدار الفاتحة، مطلق الذكر لك أن تقول الحمد لله مثلا. الظاهر كلام المحقق في المعتبر والشيخ المبسوط أنه يجتزئ بمطلق الذكر، مطلق الذكر من جهة نوع الذكر هل هو التسبيحات أم غيرها، ومن جهة كم الذكر، فلا يشترط أن يكون بمقدار الفاتحة. ما هو دليلهم أو دليل القائل بهذا الإطلاق؟ قال: عملا بمطلق الأمر، الأمر يقصد به الوارد في الرواية، لأن الرواية ما ذكرت الرواية عنه عليه السلام، يقول أجزاؤه أن يكبر ويسبح ويصلي، هاي نموذج من الروايات، أجزاؤه أن يكبر يسبح يصلي، هذا فهم الأعلام منه أو بعض الأعلام فهم أولا الإطلاق من جهة نوع الذكر، وفهموا أيضا الإطلاق من جهة الكم، أو من جهة الكم واضح الرواية ما قالت إنه لابد أن يكون بقدر فاتحة، أما الاستفادة النوع هو يقول نعم يدل على النوع. حتى هاي الرواية أخو قد يقال، لكن لعله هناك روايات أخرى أن يذكر الله مثلا، إذا وارد في رواية أن يذكر الله أجزاؤه أن يذكر الله، وبعد واضح أن الذكر مطلق ولا يختص بالتسبيحات الأربع. الشارح ما هو رأيه؟ يقول: والأول اللي هو اختيار التسبيحات الأربع بالخصوص وأن يكون بقدر الفاتحة، الأول أولى، واضح وجه الأولوية، لأنه كلما دار الأمر بين التعيين والتخيير، فالأصل شنو؟ الأصل هو التعيين، ونحن نشك أن التسبيحات الأربعة هل هي أن الذكر، أن الذكر البديل عن الفاتحة هل هو متعين في التسبيحات الأربعة أم يشملها ويشمل مخير بين التسبيحات الأربعة وغيرها؟ فواضح أنه عند الدوران بين التعيين والتخيير، فالأصل هو شنو؟ والأصل هو التعيين، لأنك لو اخترت التسبيحات الأربعة تكون قد وافقت جميع الأقوال ولا إشكال، بخلاف ما لو اخترت الحوقلة فإنه لا يوافق جميع الأقوال، ويحتمل احتمال كبير أن تكون على خلاف الواقع مثلا أو على خلاف الحكم الشرعي، فهذا وجه الأولوية، وهو أيضا احتياط في الحقيقة. هذا كله إذا كان يحسن الذكر، فرض كلامنا شخص يريد أن يقرأ الفاتحة لا يعرف الفاتحة، لا يعرف من القرآن شيئا بديلا عن الفاتحة، فنلجأ من نلجأ آخر الأمر لأن نقول اذكر الله والذكر، قلنا مثلا تسبيحات زين. ما هو حكم من لم يحسن الذكر مثلا؟ لو كان هذا ممكن، هو شوي بعيد، لأن فرض كلامنا هو إنسان مسلم، الإنسان المسلم يحسن الذكر، حتى لو كان من لغة أخرى، مجرد كونه مسلم يعرف أحكام، يعرف الإسلام، يعرف أصول الإسلام، يقدر يذكر الله ولو بنحو الله أكبر ولو بنحو الحمد لله. الشارح يفصل تشفر يقول: ولو لم يحسن الذكر، كل الذكر ما يقدر حتى يذكر الله بأي ذكر، فرضا قلنا هذا فرض بعيد جدا، ولو لم يحسن الذكر ما هو حكمه؟ قيل، هذا القائل هو العلامة في نهاية الأحكام، قيل: وقف بقدرها، يعني بقدر الفاتحة، وقف في الصلاة يعني بقدرها، فهذا لازم شيء يسوي، يكبر تكبيره الاحرام شيء، ورا تكبيره الاحرام شيء تسوي؟ لازم يقرا. نقول له تعرف فاتحه؟ يقول لا. تعرف سوره؟ لا. تعرف قران باقي؟ لا. تعرف ذكر؟ يقول لا. وش تسوي؟ نقول له انت تكبر الاحرام وتظل واقفا بمقدار قراءه الفاتحه. قد يطول قراءه الفاتحه، يطول فرضا نصف دقيقه مثلا، انت واجب لابد ان تقف نصف دقيقه او حسب المقدار اللي تقرا به الفاتحه. يقول شو تسوي واقف؟ يقول له ما تسوي واقف، اقرا فقط واقف، من كملت نصف دقيقه اركع ارجوك الى اخره. ما اشكر العلامه يا شيخ. شنو دليلك ايها العلامه؟ شنو هالوقوف هذا؟ شكو داعي لهذا الوقوف؟ يقول وقف بقدرها دليل. يقول لانه كان يلزمه، يعني كان يلزم المصلي عند القدرة على القراءة، كان يلزمه شنو؟ قيام وقراءة. فإذا فات أحدهما، يا فات هنا قراءة، بقي الآخر اللي هو منه القيام. هذا هو دليل. دليل يقول أنت كان عندك واجبين، واجب هو القيام وواجب هو القراءة، والقراءة ما تقدر تقرأ جيد، ائت بالآخر الميسور لا يدخل المعذور. لكن كما هذا طبعا هذا الكلام يستند على مقدمة مهمة، وهي أن القيام حال القراءة هل هو مأخوذ بنحو تعدد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب؟ هو استظهر أنه بنحو تعدد المطلوب، لهذا قال، قال إذا هذا سقط وهذا يبقى، صحيح؟ وإذا كانت الأمور بنحو تعدد المطلوب، إذا سقط أحدها للعجز وكان المثلث متمكنا من الآخر فالثاني لا يسقط، لأن الواجبات الاستقلالية كل واحد لها وجوب مستقل، فإذا سقط أحدها للعجز الثاني يبقى. العلامة مش فهم، فهم أن القيام والقراءة هو بنحو شنو؟ تعدد المطلوب. أما لو استظهرنا من الدليل أن القيام في القراءة أو القراءة في القيام هذا بنحو شنو؟ بنحو وحدة المطلوب. فالمطلوب هو أمر واحد أو أمر وحداني، وهو القراءة حال كونك قائما. فلو لم تتمكن من القراءة بعد القيام ما تدعي إلى، ليش؟ لأنه ليس أحدهما مستقلا عن الآخر في الوجود، بل أنت مكلف بشيء وحداني، هذا الشيء الوحداني هو القراءة قائما. فإذا لم تتمكن من أحدهما بعد يسقط الآخر. مع هذا يقول الشارح وهو حسن، فهو حسن لا بأس، بس شنو؟ إنه يتوقف على هذه المقدمة. قال المصنف والضحى، يعني وسورة الضحى، وألم نشرح الانشراح، سورة الانشراح، والضحى وألم نشرح سورة واحدة، والفيل والإيلاف أيضا سورة. يقول الشارح في المشهور، هذا في المشهور لا توهم أنه مراد به فقط الفيل والإيلاف، لا، المشهور فيها كلها، في أربعة سور، هاي في كل هذه السور الأربعة المشهور من الأولى أنه كل اثنين نشين كل زوج هو سورة واحدة. فش يترتب عليها؟ يترتب عليها يقول الشارح فلو، هذا تفريع، تفريع على كونها سورة واحدة، على كون كل اثنين سورة واحدة. فلو قرأ إحداها في ركعة وجبت السورة الأخرى، وأيضا وجبت ليس كذلك، وجبت ليس مطلقا إنما وجبت على الترتيب، فأول شيء يقرأ الضحى بعدين الانشراح، يقرأ الفيل بعدين الإله. زين، مقتضى الأخبار شنو؟ قال والأخبار خالية، الشارع يقول الأخبار خالية من الدلالة على وحدتها. يقول الأخبار ما تدل على أن الضحى والانشراح سورة أو الفيل والإله سورة، ماكو دليل. يقول الشارح من الأخبار أن الضحى والانشراح سورة، يقول الأخبار ما قالت هي سورة، لا قالت مطلب آخر، هل تلازمه السورة أو لا بحث آخر. ماذا قالت الأخبار؟ يقول الأخبار هكذا، إنما دلت على شيء واحد فقط، وهو على عدم إجزاء إحداهما. فأنت تريد تقول لك الأخبار، تريد أن تقول الأخبار لا تقرأ وحدة، قرأ اثنيناتهم، حتى هذا يعني بالضرورة أنهما سورة واحدة؟ أنا مش أقول لك لا تقرأ الفيل لوحدها، أقرأ وين الفيل الإله. هذا يعني بالضرورة أنه معناه أن كل واحد لهم أعم من ذلك، هذا أعم من ذلك. يقول الشارح هذا إشكالي يعني، الأخبار خالية من التصريح. هناك فرق بين أن يقول الإمام عليه السلام أن الضحى والإنشراح سورة يصرح أنها سورة، وبين أن يقول لا تقرأ الضحى بدون الإنشراح، لا تقرأ الإنشراح بدون الضحى. والقول الثاني لا يستلزم أنهما سورة واحدة، وهذا هو الذي ذهب إليه أعلامنا المعاصرون، أنه يجب قراءتهما معا صحيح، لكن هذا لا يعني أنهما سورة واحدة، كل واحدة سورة مستقلة. غاية ما في الأمر شنو؟ أنه في الصلاة لا تستدل لقراءة واحدة بل اقرأهما معا. زين، هناك كلام مع الشارح، الشارح يقول الأخبار خالية صحيح؟ حتى دعوة صحيحة أو باطلة، في الحقيقة الأخبار ليست خالية عن التصريح. يجب قراءة سورة واحدة، يجب قراءة سورة بعد الفاتحة، هذا لا يمنع من قراءة سورة أخرى. هذا يجب بحث في القراءة بين السورتين، أبالكم هذا البحث. يعني الإمام قال أقرأ سورة، إذن أقرأ سورة بشرط لا عن زيادة أم لا؟ يجوز أقرأ سورة وأقرأ سورة ثانية، إذن أقرأ سورة ثانية مطلقا لو لا راح يجي ما يجي أو لا عند الشارع مصنف انه هل يجوز القران بين السورتين ام لا. فاذا قلنا بان القران بين السورتين غير جائز، نقول الا هذا المورد فيجوز القران، فيصير بحث انه يجوز القران بين السورتين او لا يجوز. هل يستثنى من القاعده؟ مو بحث انها سوره واحده او سورتين، هذا امر اخر. احنا هو هنا كلام هل هما سورتان ام سوره واحده، هذا امر غير بحث انه قران او عدم القران بين السورتين. زين، انا بس اغيركم انه هناك روايات يفهم منهما منها العفو، يفهم منها أن الضحى مثلا والإنشراح سورة وكذا في قول إذا ما حقر بعض الروايات. رواية الطبرسي في مجمع البيان أنتم سمعوها وشوفوا شنو هاي، يدل على أنها سورة واحدة، يدل على وجوب القراءة السورتين كما يقول الشارع. روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، تصريح واضح مو؟ يقول روى أصحابنا أنها سورة واحد، ما قال يجب قراءتهما معا كما يقول الشارح. الشارح يقول أخبار خالية وكذا الفيل والإلاف، بعدين قال ولا يجوز إفراد وحداهما عن صاحب، بحث آخر. لكن فرح فوق قال سورة واحدة. زين، في رواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام الضحى وألم نشرح سورة واحدة، هم تصريح واضح سورة واحدة، شلون تقول أخبار خالية؟ رواية الفقه الرضوي روي أنهما يعني الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا ألم ترى والإيلاف. في الهداية عن الشيخ صدوق يقول أيضا يروي عن الصادق عليه السلام موسع عليك أي سورة في فرائضك إلا أربع وهي الضحى وألم نشرح في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، ولإيلاف ألم ترى في ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة. هذا تصريح واضح. رواية بشير النبال عن الصادق عليه السلام إن ألم ترى ولإيلاف سورة واحدة، بعد شو تقول رواية خالية؟ رواية موجودة، إلا لا مقصود نحمل على أحسن المحامل، يعني مقصود الروايات المعتبرة خالية، يعني ما في رواية معتبرة، لأن يكون رواية ضعاف. صحيح هاي المجموعة اللي قريتها لكم هي روايات مراسيل ضعاف، ما في رواية معتبرة، لكن هو إذا يقصد ماكو خبر، لا هو أكو خبر، بس إذا يقصد الأخبار اللي موجودة ما معتبرة فنزلها منزلة العدم، نزلها منزلة العدم وكأنها غير موجودة، جيد لا بأس في هذا الكلام. يقول خالية عن الداخل، إذا هي من الدلالة بعد ما كلامه مو صحيح، لأن الرواية صريحة، دلالتين هي صريحة، هاي الرواية اللي قرأتها إذا من هذه الجهة لا مشكل بعد كلامه، لأن الروايات التي قرأناها لكم الآن دلالة جدا صريحة بأنهما سورة واحدة. نعم إذا يجي ناقش فيناقش بالمثل، على كل حال كلام والأخبار خالية عن الدلالة على وحدتهما، وإنما دلت على عدم إجزاء إحداهما. يقول وفي بعض الأخبار التصريح بالتعدد، التصريح بالتعدد يعني المفروض يصير، المفروض يقول هما سورتان، أتبعنا فيهما سورة واحدة خلقينا، هما سورة واحدة لقينا، زين هما سورتان اكو تحت تصريح. وشارح يقول لا انا لقيت روايات تصرح أنهما سورتان. هذا أيضا تصريح بهذا الصراحة ما. لكن أكو صحيح يمكن أن ننتقد الشارح ونقول لعله ينظر إلى هذه الرواية وهي رواية المفضل. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجمع بين السورتين. شوف الإمام شو يفترض، قاعد يفترض سورتين، يقول له سورتين لا تجمع، هذا بحث القرآن اللي قبل شيء أشرنا إليه، القرآن بين السورتين. الإمام شو يقول عليه السلام لا تجمع بين شقد، قاعد يفترض سورتين، فإذا محل بحثنا هو سورتين. لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا الضحى ولم نشرح، فيجوز تجمع بيناتهم. إذا شو يفترض أنه الإمام يفترض سورتين، وإلا ذا كان يعني هو مو مستحيل في كلام أن يقول يقصد به، يعني لكن بعيد عرفا، هو قاعد يتكلم عن سورتين فيقول إلا الضحى والإنشراح، فيفهم عرفا بحسب المتعارف أنه يتكلم عن سورتين، وكذا الفيل والإلاف أيضا، والفيل والإلاف، فالتعبير بالسورتين يدل على التعدد. حتى نرجع المحل بحث، حتى هن سورتين، هن سورة واحدة، هذا بحث قرآني، بحثنا الفقه شنو ربط الموضوع؟ يأثر عندنا ما يأثر، يعني ملخص الحشو، لاحظوا، بعض الفقهاء يقول هما سورة واحدة، إذا سورة واحدة بعد يصير أنا أقرأ الفيل بدون الإلاف، معناها قصدت السورة، بعض الفقهاء يقول لا هم سورتين بس لا تقرأ واحدة، أقرأ الثانية وياه، من جهة الصلاة والقراءة بعد أكبر. أنا قرأت الفيل يصير أجتزئ بها، لو لازم أقرأ الإلاف، لازم أقرأ الإلاف، سواء كان قراءتي للإلاف من باب أنه ما سورة واحدة أو لا، حتى لا من باب سورتين لازم أقرأ الثانية، فأول كان يعني لازم أقرأ سورتين سواء هما سورة واحدة أو سورتين. ليش؟ يعني حتى القائل بسورتين شو يقول لازم تقرأ الثانية وياها، مش مثلا. وملخص الكلام نريد أن نقول هكذا، أنه من جهة الصلاة أكو بعد ثمرة ولا ماكو ثمرة؟ ماكو ثمرة، وهذا مقصود الشارح بقوله والحكم من حيث الصلاة واحدا، خاف تفر نفس كلمة قال وفي بعضها، خاف تفر نفس وفي بعضها، هاي قريناها، وفي بعض الروايات التصريح بالتعبد، احنا قلنا لعله يشير لهذه الرواية التي قرأتها، هذا ما قريته مع الحكم المذكور. شنو الحكم المذكور؟ يعني مع عدم إجزاء إحداهما في الصلاة. فيقول بعض الروايات هم تذكر أنهما يعني صورتين متعددات مو صورة واحدة، وهم تذكر أنه لا تشتغل بهم بقراءة واحدتين، هذا دليل على شنو؟ على أنهم ليس صورة واحدة. المهم هذا اللي قرأتنا على اللون السيناء. هذا شي يقول والحكم من حيث الصلاة يفرق له لا يؤثر، يقول واحد لو واحد مو واحدة، واحد وإنما تظهر الفائدة والثمرة وين تظهر في التفريق أنهما سورة واحدة أو سورتين؟ تظهر في غير الصلاة، يقصد طبعا بحث الفقهي، واضح؟ مو مقصود المطلقين، وإلا مطلقين هو بحث قرآني، خل المفسر أو غيره هو اللي يهتم بهذا الأمر. لكن إحنا كفقهاء مثلا يظهر الأثر في الصلاة؟ يقول بالصلاة ما يظهر، يقول وين يظهر؟ يقول في غيرها، يقصد في غير الصلاة، يعني في غيرها من شنو؟ من الأحكام الشرعية، ها؟ مو مقصودة، مو واحد يقول لعله مقصودة أنه في البحث التفسيري، لا، البحث التفسيري خارج تخصصه، لا يقصد في نفس الأحكام الشرعية قد تظهر الثمرة في التفريق أنهما سورة أو سورة واحدة، وين الأحكام الشرعية بعد؟ يقول الأحكام الشرعية من قبيل النذر، لو نذر أن يقرأ سورة وقرأ الفيل لوحدها، فلو كانت الفيل لوحدها سورة يعني على القول بالتعدد يكون قد وفى بالنذر. طبعا إذا هو ينوي أن نذر أن يقرأ سورتين هيك مطلقاً مو صلاة، هنا بعد ما نقول لازم تقرأ الثانية وياها، حتى يعني على القول بالتعدد لازم يقرأ الثانية وياها، على القول بالتعدد لازم يقرأ الثانية شو وقت بالصلاة ماشي وياه لو مو وياه اي. فعلى القول بالتعدد اللي قال بالتعدد شو يقول اذا قرأت الفيل كنت تقرا وياها الإلاف، صحيح انها سورتين بس لازم تقرا الثانيه، اقول لك اقراها مطلقا لو بالصلاه، يقول لا انا اخشى على الصلاه، اقول له اذا خارج الصلاه يقول لا خالف الصلاة هي كل واحدة سورة. أقول جيد، لو نذرت أن أقرأ سورة، لو كان مهر الزوجة سورة، تعليم سورة مثلا، وهذا حينئذ هل أستزل بالفيل لوحدها أو الإلاف أو الضحى أو نشرح كل واحد لوحدها؟ لو لازم أجمع، فعلى القول بأنه التعدد يجوز الاجتزاء، على القول بأنه ما سورة واحدة لابد من القراءة الثانية أو تعليم الثانية. هذا هو مثلا من ضمن الثمار الفقهية. قال وتجب مع هذا تجب البسملة بينهما، يعني بين الضحى والانشراح على حدة واجب البسملة، وكذا بين الفيل والإناث. يقول تجب البسملة بينهما على التقديرين، يعني على القول باتحادهما أو على القول بالتعدد. هذا في الأصح، مقابل الأصح ما ذهب إليه الشيخ في الاستفسار، والمحقق في المعتبر فحكم بعدم وجوب البسملة بينهما. ليش تجب البسملة مع أنه أنت تقول على التقديرين؟ هو على تقدير أنهما سورتين واضح البسملة، لأن كل سورة لازم بسملة بها ما عدا البراءة، لكن هي على القول بمن؟ بأنهما سورتان. إذا أنهما سورة واحدة ليش بسملة؟ واضح السؤال؟ عجيبة. شنو سورة واحدة؟ سورة واحدة وهي أكو بسملتين بها؟ عجيبة. يقول لا ليست عجيبة. لماذا؟ الدليل على أنه وجوب البسملة هو هذا، الدليل هو هذا، لثبوتها، يعني ثبوت البسملة بينهما، يعني بين الضحى والانشراح على حدة والفيل والإلاف على حدة، ثبوت البسملة بين كل سورتين مثلا، لثبوتها بينهما تواترا. إذن هذا أول شيء، الاستدلال بالتواتر. يقول بالتواتر ثابت البسملة، تقرأ الفيل عندما تقرأ الإلاف، أكو بسملة قبل الإلاف، يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش، إذن هاي البسملة فليست جديدة، هي ثابتة بالتواتر، ولابد أيضا أن نقرأها أيضا تبعا لهذا التواتر الثابت. قال لثبوتها وكتبها، يعني ولكتابتها، وين هاي معطوف على ثبوتها وكتبها، يعني وكتب البسملة وين كتابتها؟ في المصحف، يا مصحف، المصحف المجرد عن غير القرآن، حتى هذا الغير، هذا الغير حتى النقط والإعراب، يعني حركات الإعرابية. يقول أنا ما أستدل هسه بالمصحف والسلم تداول، أستدل بالمصحف المكتوب اللي كان يثبتون فيه القرآن فقط، بحيث النقطة ما كانت موجودة فيه، بحيث الحركات الضمة والفتحة والكسرة ما كانت، يثبت فيه القرآن فقط وفقط. يقول هذه النسخة لدى مراجعتها مثلا يقال انه كانت البسملة ايضا ثابتة بين الفيل والإلاف والضحى والانشراح. نرجع السؤال وإيش كان الأصلي، ولكن على القول بالتعدد، على القول بالاتحاد، على القول بأنهما سورة واحدة، كيف تكون البسملة بينهما سورة واحدة بعد إيش بسملتين؟ تعدد البسملة يدل على تعدد السورة، وحدة البسملة يدل على وحدة السورة، وهنا تعدد في البسملة، إذن يكشف عن تعدد شنو؟ السورة. هذا استدلال المستدل. شنو الجواب؟ يقول لا هذا مو صحيح، ولا ينافي ذلك، يعني ذلك شنو يقصد به؟ يعني وجوب البسملة بينهما لا ينافي الوحدة، يعني لا ينافي القول بأنهما سورة واحدة، مو هو دليل، هذا مو دليل قوي يدل لي أنه مجرد وجود البسملة بينهما يدل على التعدد، ماكو ملازمة. الشارح يجن يقول لا وجود لملازمة بين أن نقول أنه تعدد بسملة وتعدد سورة، يمكن أن تكون هناك تعدد بسملة مع شنو؟ مع وحدة سورة. ليش؟ يقول ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلمت، يعني لو سلمت الوحدة، يعني على القول بالوحدة ما ينافي البسملة بينهما. ليش لا ينافي؟ يقول كما في سورة النمل، استدلال لطيف، انه وعندنا مثال واضح ان سورة النمل فيها بسملتان، بسملة في اولها، في اول سورة النمل، وبسملة في قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم موجودة، في سورة النمل اصبحت فيها بسملتان، فاذا ما كنت ملازم، هي سورة واحدة والان نؤمن انها ان فيها بسملتان، فاذا ما كنت ملازم انه كلما وجدت كلما تعددت البسملة تتعدد السورة، لا ملازمة تماما. بالنتيجة هذا اكو بسملة الاولى، الحكاية اصلية اكو بسملة الاولى،
بس من أكو هذا الشرد يقول. قال ثم الآن انتهينا من بحث القراءة. قال ثم يجب الركوع منحنيا. الركوع في اللغة الانحناء وطأطأة الرأس، هذا لغة اركع يعني انحني طأطئ رأسك، أما في الشرع فهو انحناء معني بقصد الخضوع والتذلل لله، وهذا مو مطلق الانحناء في الشرع، إنما انحناء خاص. شلون نحدده؟ يقول الشارح: إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه، وهذا هو الانحناء الخاص. أي إذن أول المأخوذ في الركوع مأخوذ أولا انحناء خاص زائدا النية اللي هي قصد التذلل والخضوع. زين تسألني شنو الانحناء الخاص؟ أقول لك الانحناء الخاص هو أن يكون هذا الانحناء بمقدار تصل. مو تفهمون وجوب الوصول، لا يخفى عليكم، لا يجب وضع الكفين على الركبتين، ولا يجب حتى ملامسة ومشاكل، لكن أن تكون تنحني بمقدار، لو أردت أن تضع كفيك لو وصلت إلى المن إلى فرقون إن شاء الله بيناتك. فعندما نقول تصل الكف إلى الركبتين، هذا ليس هو واجب أصلا، مو واجب أنك تضع الكف على الركبة، لا، إحنا نريد نحدد الانحناء فقط، تحديد الانحناء. شو أنا أعرف الانحناء الآن ركوع شرعا؟ يقول لو فرضنا، شوف لو فرضنا مو يجب، لو فرضنا أنك أردت أن توصل الكف إلى الركبة توصل، أقول إيه توصل، أنا بعد ما مخلي إيدي بس إيه توصل، تقول هذا كف، هذا هو الانحناء المطلوب. طلبت إن شاء الله يعني وصول الكف إلى الركبة ليس هو مراد بنفسه، بل مراد بما هو يحدد أن هذا الانحناء ركوع أو ليس ركوع، هو الانحناء الشرعي أو لا. إن شاء الله نجحت في إيصال الفكرة لكم. قال: إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه. فهنا الوصول، هنا وصول مرتبة بنفسه، الجواب شنو؟ لا، ما مرتبة بنفسه، لهذا هم يزفوها، يقول ما يجب عليك أن تضع الكف على الركبة وتصل كيف، لكن أنت كن لو أردت أن توصل لو وصلت، هاي لو مهمة. فلا يكفي وصولهما، يعني وصول من الكفين بغير انحناء. مو واحد يقول إذا كانت الفكرة فكرة إيصال أو إمكان إيصال الكف إلى الركبة، إذا هاي الفكرة أنا ما أنحني، أستطيع ما أنحني وأوصل الكف لمن؟ للركبة، ما أنحني. شلون؟ يقول أظل واقف وأحني ركبتي للأمام، أقدم رجلي للأمام، بس حالة أنا ما منحني، ظهري ما متقوس، ظهري عدلش كذا، ولكن أنا رجلي بقدمها للأمام، هاي ركبتي، أقدمها وأنزل، واضح الفكرة؟ أنزل وأقدم ركبتي للأمام، راح وين توصل؟ إيدي توصل ركبتي عادي، من دون شنو؟ من دون الانحناء. الشرح يقول لا، احنا نريد انحناء يوصل الى الركبة، مو وصول الركبة بنفسه. لهذا قال: فلا يكفي وصولهما يعني الكفين بغير انحناء كالانخناس. هو هذا الانخناس اللي شرحت لكم، كالانخناس اللي هو الانخناس لغة هو الانقباض والانكماش لغة. المراد به هنا أن ينكمش المصلي ويقوس ركبتيه إلى الأمام حتى تصل الكفين إليهما بلا انحناء، أو جزء مع انحناء يسير، مو مشكلة، مرات انحناء يسير يسير، بالنتيجة أنت ما انحنيت من الانحناء المتعارف اللي هو الركوعي. لهذا قال: كالانخناس مع إخراج الركبتين، يعني إخراج الركبتين للأمام، فهو يخرج الركبتين للأمام وينقبض انقباض بسيط ولا ينحنى الانحناء الشرعي. ثم قال الشارح: أو بهما. بما يعني هم بالانحناء وهم بالانخناس، لكن شنو؟ لكن انحناء يسير لا تصل الكفان، يعني لا يصل الى المقدار المتعارف من الانحناء المتعارف، فهذا شوية يحني نفسه، لكن بنفس الوقت هو انخناس يعني تقويس الركبة فقط. مهم المراد بوصولهما يعني بوصول الكفين بلوغهما قدرا لو، هاي اللو مهمة، لو اراد، مو يجب ان، لو أراد إيصالهما يعني الكفين، لو أراد إيصالهما شنو؟ وصلتا. أما أنه يجب أن يوصل الكف إلى الركبة ويضع الكف على الركبة، واجب هذا؟ لا، إذ لا يجب الملاصقة، يعني لا يجب ملاصقة الكفين للركبتين.
ثم قال والمعتبر وصول جزء من باطنه، يعني من باطن الكف. هذا هو المعتبر والشرط، جزء من الباطن، باطن الكف واضح، هذا الباطن الكف جزء من هذا الباطن. هذا مو شرط أن تمكن كفك من عيني الركبة، طبعا هو المستحب أن يمكن كفيه من عيني ركبتيه هكذا، لكن يجب علي أن أوصل عين، أن أوصل باطن يعني عين الكف أضعه على عين باطن الكف على عين الركبة. الجواب لا، لا يجب التمكين، لا يجب، على أقل مقدار بسيط من باطن الكف إذا وصل هذا كافي أو غير كافي. لهذا قال والمعتبر وصول جزء من باطن الكف، لا أن المعتبر وصول جميعه يعني جميع باطن الكف إلى الركبة، لا لا يعتبر هذا. يعني كيف تصل رؤوس الأصابع الأنامل؟ الجواب هي الأنامل، هل هي يصدق عليها باطن أو لا؟ هاي الأنامل مو هذا، هاي الأنامل طويل، فهذا رؤوس الأصابع هذا يصدق عليه باطن ولا تعلق، على الأقل أكو إشكال يحتمل ويحتمل، يمكن واحد يشتغل به. إذا هذا يقول ولا يعني ولا شلون قال؟ مو قال هو لا جميعه، وبعد ولا أن المعتبر وصول شنو؟ وصول رؤوس الأصابع، لأن يعني رؤوس الأصابع قد يقال بعدم صدق الباطن عليها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.